بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 32 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 24 من شهر شعبان لعام 438 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وبركة وثباتا يا رب العالمين. أما بعد، سبق في الدرس الماضي أن ذكرت لكم أن صلاة الظهر الأفضل تعجيلها في أول الوقت إلا في حال شدة الحر، فيستحب تأخيرها لحديث أبي ذر رضي الله عنه: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر رضي الله عنه: حتى رأينا فيء التلول. في رواية: لما ساوى الظل التلول، يعني مع فيء الزوال، وذلك قرب صلاة العصر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فينبغي الإبراد إلى هذا الوقت. وقد عرفنا أيضا في الدرس الماضي بأن ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر، أي عند مصير ظل كل شيء، عند مصير ظل الشيء مثله، كما هو عند جمهور العلماء. وأما نهاية وقت العصر فله وقتان عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية رحمهم الله، القائلين بأن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس دون تقسيم لوقت اختيار وضرورة. أما الجمهور فيقسمون الوقت إلى وقت اختيار وضرورة. فأما وقت الضرورة فقد اتفقوا على أنه إلى غروب الشمس، واختلفوا في تحديد نهاية وقت الاختيار. فذهب الشافعية، وهي رواية للمالكية والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، إلى أن الوقت المختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، لما جاء في حديث جبريل عليه السلام حين صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جبريل وأنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه. وذهب المالكية، وهي رواية عند الحنابلة، صححها ابن قدامة رحم الله الجميع، ذهبوا إلى أن آخر وقت العصر المختار هو اصفرار الشمس والضرورة إلى غروبها. وقد اختار هذا القول الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ثم أمره بالعصر، أي في اليوم الثاني، والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، وهو عند مسلم في صحيحه رحمه الله. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. لكن تحديد الاصفرار يختلف باختلاف الفصول، فصول السنة. وهذا القول الأخير هو ما ذهب إليه المالكية ورواية عند الحنابلة، هذا القول الأخير لعله الأقرب للصواب، لأن أحاديث الاصفرار قولية، وأما أحاديث المثلين ففعلية، والقول مقدم على الفعل. ولأن القول بالاصفرار هو قول بالمثل وزيادة، ولا تعارض بينهما. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل بأنه ابتدأ الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل الشيء مثليه، وأنها إذا صليت وانتهى منها تكون الشمس قد اصفرت، ولا سيما في أيام الشتاء وقصر وقت العصر. وسواء صح هذا الجمع أو لم يصح، فإن الأخذ بالزيادة متعين. انتهى كلامه رحمه الله. وأما وقت الضرورة فإنهم متفقون، أي الجمهور متفقون على أنه ينتهي بغروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو في الصحيحين. وفي رواية: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا في الصحيحين أيضا. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر العصر عن وقت الاختيار إلا لضرورة، وهو أن يشتغل بأمر لا بد منه. فلو صلى هذا الذي لحقته ضرورة، لو صلى في وقت الاختيار لحصلت عليه المشقة، كمن اشتغل مثلا بتضميد جرح لو صلى في وقت الاختيار لحصلت عليه المشقة، فهذا لو صلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم إن شاء الله تعالى. وكذا النائم من غير تفريط، إذا صلى قبل غروب الشمس فقد صلى في الوقت، هو وقت الضرورة. فإذا اضطر الإنسان للتأخير فلا حرج ما دام قبل غروب الشمس. أما من غير عذر فلا يجوز له التأخير. وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا، أخرجه مسلم رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله: وفي الحديث دليل على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار، والتصريح بذم من أخر صلاة العصر بلا عذر، والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافق. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله: من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة. انتهى. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. والأفضل أن تؤدى الصلاة في أول وقتها لما سبق معنا من الأدلة، ولحديث أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها، وفي رواية: على أول وقتها. وهذا في جميع الصلوات، إلا ما جاء أن الأفضل فيه التأخير كالإبراد في شدة الحر وتأخير العشاء كما سيأتي، فالأفضل فيه ما ورد به النص. مسألة: جاء في الحديث الترهيب من ترك صلاة العصر، فعن أبي المليح قال: كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أخرجه البخاري رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. والحديث في الصحيحين. ومعنى وتر أهله أي أصيب بهم، أصيب بأهله وماله. ثم قال المصنف رحمه الله: وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر. انتهى. أما أول وقت المغرب فبغروب الشمس، أي غياب قرصها كله في الأفق، وهذا مجمع عليه، نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله تعالى، وذلك للأحاديث السابقة، ومنها حديث: والمغرب إذا وجبت، يعني إذا غربت الشمس، وحديث: ووقت المغرب إذا غابت الشمس، ونحو هذين الحديثين. وأما آخر وقتها فقد اختلف العلماء في خروجه، فذهب مالك والشافعي في المشهور عنهما إلى أن لها وقتا واحدا، وهو بقدر الطهارة وستر العورة ونحو ذلك، أي من أذان وإقامة وصلاة بعد غروب الشمس، وذلك لحديث جبريل عليه السلام، وأنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد، كما ورد ذلك في سنن أبي داود رحمه الله. وذهب أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية رحمهم الله إلى أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق، ورجح هذا القول من الشافعية النووي رحمه الله، حيث قال: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وفي رواية: وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. وفي رواية: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول هو قول أكثر العلماء، وقد اختاره القرطبي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فالقول بأن نهاية المغرب يكون بمغيب الشفق الأحمر هو القول الصحيح إن شاء الله، وذلك يبقى إلى أكثر من ساعة بعد الغروب. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يمتد وقت الشفق إلى أكثر من ساعة، يعني تقريبا ساعة وربع أو ساعة ونصف تقريبا، ويختلف من وقت لآخر. وقد اختلف العلماء في المراد بالشفق، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه البياض المعترض في الأفق، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهي رواية عن أبي حنيفة، وهي قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبيه رحم الله الجميع. ذهبوا إلى أن الحمرة المعترضة إلى أنها هي الحمرة المعترضة بالأفق، وهذا القول هو القول الراجح لحديث: ما لم يسقط ثور الشفق. وثور الشفق وثورانه صفة للأحمر لا للأبيض، وكذلك للآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، منها أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الشفق الحمرة. ولأن هذا القول هو قول أكثر المفسرين وقول أكثر أهل اللغة، والسنة تعجيل المغرب في أول وقتها للأدلة السابقة، ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وكذلك لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. كلا الحديثين في الصحيحين. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل، وكذلك نقول. انتهى كلامه رحمه الله. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم رحمهم الله جميعا. فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال المصنف رحمه الله: وآخره ذهاب الشفق الأحمر، يعني آخر وقت المغرب، وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو أول وقت العشاء، وآخره نصف الليل. انتهى كلامه رحمه الله. أما دخول وقت العشاء بمغيب الشفق فهذا لا خلاف فيه، ولكن حصل الخلاف في المراد بالشفق كما سبق قريبا. والصحيح أن الشفق هو الحمرة كما هو قول أكثر أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ودليل دخول وقتها بمغيب الشفق حديث جابر رضي الله عنه وفيه فصلى العشاء حين غاب الشفق، ومثله حديث بريدة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق. صلى العشاء في اليوم الثاني حين غاب الشفق، ومثل حديث أبي أمامة رضي الله عنه في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. أما آخر وقتها فقد وقع الخلاف بين العلماء في ذلك، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن آخر وقت العشاء هو ثلث الليل دليل دخول وقت العشاء بمغيب الشفق، دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه وفيه فصلى العشاء حين غاب الشفق، ومثله حديث بريدة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول، هذا هو الصحيح، صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، ومثله حديث أبي أمامة رضي الله عنه في إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما آخر وقتها فقد وقع الخلاف بين العلماء فيه، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن آخر وقت العشاء هو ثلث الليل لحديث جابر رضي الله عنه في إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم جاءه، يعني في اليوم الثاني حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، وأن آخر وقت الضرورة أي أن ما مضى هو وقت الاختيار، وأن آخر وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا هو المشهور أيضا من مذهب المالكية، وبه قال الشافعي في الجديد رحم الله الجميع. وذهب أبو حنيفة وهي رواية للإمام أحمد، وبه قال الشافعي في القديم، هو قول لبعض المالكية رحمهم الله جميعا، إلى أن آخر وقت العشاء المختار هو منتصف الليل للحديث السابق ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، أخرجه مسلم، ولحديث أنس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله، وغير ذلك من الأدلة. وآخر وقت الضرورة طلوع الفجر، اختار هذا القول ابن قدامة وابن تيمية والشوكاني وابن باز وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، أي أن وقت العشاء الاختياري ينتهي بمنتصف الليل، وأما وقت الضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر. واستدلوا بحديث أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، أخرجه مسلم. وجه الدلالة هنا أن الوقت يمتد إلى وقت الصلاة الأخرى، وهذا يكون وقت ضرورة جمعا بين الأدلة، فالصلوات الخمس كل فرض منها يمتد وقته إلى وقت الصلاة الأخرى. وذهب ابن حزم وروي هذا القول عن بعض المالكية ومال إليه بعض الشافعية رحمهم الله إلى أنه ليس هناك وقت اختيار أو ضرورة، بل ينتهي وقت العشاء بنصف الليل. واختار هذا القول الشوكاني، واختار هذا القول ابن عثيمين والألباني، اختار هذا القول ابن عثيمين والألباني رحمهم الله تعالى. واستدلوا بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقالوا أن من زوال الشمس إلى غسق الليل، ويقصد بذلك نصف الليل، من ذلك الوقت من الزوال إلى غسق الليل كله أوقات صلوات متوالية، فينتهي وقت هذه ويدخل وقت الأخرى إلا الفجر. ولهذا ذكر صلاة الفجر وحدها، فقال تعالى: وقرآن الفجر، فدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. ويدل لذلك حديث أنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابقين. ويعرف نصف الليل بحساب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو نصف الليل، وهو آخر وقت العشاء. فلو أن الشمس تغيب الساعة السادسة وتطلع الساعة السادسة، فنصف الليل الساعة الثانية عشرة، وهكذا، والله أعلم. والأفضل تأخير صلاة العشاء إذا لم يكن هناك مشقة على المأمومين، فإن حصلت المشقة فإنه يراعى أحوال المأمومين، فإن رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم أبطأوا أخر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، أخرجه الترمذي وصححه. ولحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ولحديث جابر رضي الله عنه وفيه: والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ولحديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء، وهو في الصحيحين. وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. والتأخير من غير مشقة هو مذهب الحنفية والحنابلة، هو قول للإمام مالك والشافعي رحمهم الله جميعا، وبه قال أكثر أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية، اختيار الشوكاني وابن باز وابن عثيمين، وكذا شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك قادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 32 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 24 من شهر شعبان لعام 438 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وبركة وثباتا يا رب العالمين. أما بعد، سبق في الدرس الماضي أن ذكرت لكم أن صلاة الظهر الأفضل تعجيلها في أول الوقت إلا في حال شدة الحر، فيستحب تأخيرها لحديث أبي ذر رضي الله عنه إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر رضي الله عنه: حتى رأينا فيء التلول. في رواية: لما ساوى الظل التلول، يعني مع فيء الزوال، وذلك قرب صلاة العصر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فينبغي الإبراد إلى هذا الوقت. وقد عرفنا أيضا في الدرس الماضي بأن ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر، أي عند مصير ظل كل شيء، عند مصير ظل الشيء مثله، كما هو عند جمهور العلماء. وأما نهاية وقت العصر فله وقتان عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية رحمهم الله، القائلين بأن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس دون تقسيم لوقت اختيار وضرورة. أما الجمهور فيقسمون الوقت إلى وقت اختيار وضرورة. فأما وقت الضرورة فقد اتفقوا على أنه إلى غروب الشمس، واختلفوا في تحديد نهاية وقت الاختيار. فذهب الشافعية وهي رواية للمالكية والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن الوقت المختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، لما جاء في حديث جبريل عليه السلام حين صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جبريل وأنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه. وذهب المالكية وهي رواية عند الحنابلة صححها ابن قدامة رحم الله الجميع، ذهبوا إلى أن آخر وقت العصر المختار هو اصفرار الشمس والضرورة إلى غروبها. وقد اختار هذا القول الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ثم أمره بالعصر، أي في اليوم الثاني، والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، وهو عند مسلم في صحيحه رحمه الله. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. لكن تحديد الاصفرار يختلف باختلاف الفصول، فصول السنة. وهذا القول الأخير هو ما ذهب إليه المالكية ورواية عند الحنابلة، هذا القول الأخير لعله الأقرب للصواب، لأن أحاديث الاصفرار قولية، وأما أحاديث المثلين ففعلية، والقول مقدم على الفعل. ولأن القول بالاصفرار هو قول بالمثل وزيادة، ولا تعارض بينهما. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل بأنه ابتدأ الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل الشيء مثليه، وأنها إذا صليت وانتهى منها تكون الشمس قد اصفرت، ولا سيما في أيام الشتاء وقصر وقت العصر. وسواء صح هذا الجمع أو لم يصح، فإن الأخذ بالزيادة متعين. انتهى كلامه رحمه الله. وأما وقت الضرورة فإنهم متفقون، أي الجمهور متفقون على أنه ينتهي بغروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو في الصحيحين. وفي رواية: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا في الصحيحين أيضا. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر العصر عن وقت الاختيار إلا لضرورة، وهو أن يشتغل بأمر لا بد منه. فلو صلى هذا الذي لحقته ضرورة، لو صلى في وقت الاختيار لحصلت عليه المشقة، كمن اشتغل مثلا بتضميد جرح لو صلى في وقت الاختيار لحصلت عليه المشقة، فهذا لو صلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم إن شاء الله تعالى. وكذا النائم من غير تفريط إذا صلى قبل غروب الشمس فقد صلى في الوقت هو وقت الضرورة. فإذا اضطر الإنسان للتأخير فلا حرج ما دام قبل غروب الشمس. أما من غير عذر فلا يجوز له التأخير. وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. أخرجه مسلم رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله وفي الحديث دليل على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار والتصريح بذم من أخر صلاة العصر بلا عذر والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافق. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤذن لها في وقتها سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة. انتهى. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. والأفضل أن تؤدى الصلاة في أول وقتها لما سبق معنا من الأدلة ولحديث أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها وفي رواية على أول وقتها وهذا في جميع الصلوات إلا ما جاء أن الأفضل فيه التأخير كالإبراد في شدة الحر وتأخير العشاء كما سيأتي فالأفضل فيه ما ورد به النص. مسألة جاء في الحديث الترهيب من ترك صلاة العصر فعن أبي المليح قال كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أخرجه البخاري رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. والحديث في الصحيحين. ومعنى وتر أهله أي أصيب بهم أصيب بأهله وماله. ثم قال المصنف رحمه الله وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر. انتهى. أما أول وقت المغرب فبغروب الشمس أي غياب قرصها كله في الأفق وهذا مجمع عليه. نقل الإجماع ابن المنذر ابن عبد البر ابن قدامة والنووي ابن تيمية وغيرهم رحمهم الله تعالى وذلك للأحاديث السابقة ومنها حديث والمغرب إذا وجبت يعني إذا غربت الشمس وحديث ووقت المغرب إذا غابت الشمس ونحو هذين الحديثين. وأما آخر وقتها فقد اختلف العلماء في خروجه فذهب مالك والشافعي في المشهور عنهما إلى أن لها وقتا واحدا وهو بقدر الطهارة وستر العورة ونحو ذلك. أي من أذان وإقامة وصلاة بعد غروب الشمس، وذلك لحديث جبريل عليه السلام وأنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد، كما ورد ذلك في سنن أبي داود رحمه الله. وذهب أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية رحمهم الله إلى أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق، ورجح هذا القول من الشافعية النووي رحمه الله، حيث قال: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وفي رواية: وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. وفي رواية: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول هو قول أكثر العلماء، وقد اختاره القرطبي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فالقول بأن نهاية المغرب يكون بمغيب الشفق الأحمر هو القول الصحيح إن شاء الله، وذلك يبقى إلى أكثر من ساعة بعد الغروب. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يمتد وقت الشفق إلى أكثر من ساعة، يعني تقريبا ساعة وربع أو ساعة ونصف تقريبا، ويختلف من وقت لآخر. وقد اختلف العلماء في المراد بالشفق، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه البياض المعترض في الأفق، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهي رواية عن أبي حنيفة، وهي قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبيه رحم الله الجميع. ذهبوا إلى أن الحمرة المعترضة إلى أنها هي الحمرة المعترضة بالأفق، وهذا القول هو القول الراجح لحديث: ما لم يسقط ثور الشفق. وثور الشفق وثورانه صفة للأحمر لا للأبيض، وكذلك للآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، منها أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الشفق الحمرة. ولأن هذا القول هو قول أكثر المفسرين وقول أكثر أهل اللغة، والسنة تعجيل المغرب في أول وقتها للأدلة السابقة، ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وكذلك لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. كلا الحديثين في الصحيحين. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل، وكذلك نقول. انتهى كلامه رحمه الله. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم رحمهم الله جميعا. فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال المصنف رحمه الله: وآخر وآخره ذهاب الشفق الأحمر، يعني آخر وقت المغرب، وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو أول وقت العشاء، وآخره نصف الليل. انتهى كلامه رحمه الله. أما دخول وقت العشاء بمغيب الشفق فهذا لا خلاف فيه، ولكن حصل الخلاف في المراد بالشفق كما سبق قريبا. والصحيح أن الشفق هو الحمرة كما هو قول أكثر أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ودليل دخول وقتها بمغيب الشفق حديث جابر رضي الله عنه، وفيه فصلى العشاء حين غاب الشفق، ومثله حديث بريدة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق. صلى العشاء في اليوم الثاني حين غاب الشفق. ومثل حديث أبي أمامة رضي الله عنه في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. أما آخر وقتها فقد وقع الخلاف بين العلماء في ذلك، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن آخر وقت العشاء هو ثلث الليل دليل دخول وقت العشاء بمغيب الشفق دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه، وفيه فصلى العشاء حين غاب الشفق، ومثله حديث بريدة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول، هذا هو الصحيح، صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق. ومثله حديث أبي أمامة رضي الله عنه في إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما آخر وقتها فقد وقع الخلاف بين العلماء فيه، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن آخر وقت العشاء هو ثلث الليل لحديث جابر رضي الله عنه في إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم جاءه يعني في اليوم الثاني حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء. وأن آخر وقت الضرورة أي أن ما مضى هو وقت الاختيار، وأن آخر وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا هو المشهور أيضا من مذهب المالكية، وبه قال الشافعي في الجديد رحم الله الجميع. وذهب أبو حنيفة، وهي رواية للإمام أحمد، وبه قال الشافعي في القديم، هو قول لبعض المالكية رحمهم الله جميعا، إلى أن آخر وقت العشاء المختار هو منتصف الليل، للحديث السابق ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، أخرجه مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله، وغير ذلك من الأدلة. وآخر وقت الضرورة طلوع الفجر، اختار هذا القول ابن قدامة ابن تيمية والشوكاني ابن باز وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، أي أن وقت العشاء الاختياري ينتهي بمنتصف الليل، وأما وقت الضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر. واستدلوا بحديث أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، أخرجه مسلم. وجه الدلالة هنا أن الوقت يمتد إلى وقت الصلاة الأخرى، وهذا يكون وقت ضرورة جمعا بين الأدلة. فالصلوات الخمس كل فرض منها يمتد وقته إلى وقت الصلاة الأخرى. وذهب ابن حزم وروي هذا القول عن بعض المالكية، ومال إليه بعض الشافعية رحمهم الله، إلى أنه ليس هناك وقت اختيار أو ضرورة، بل ينتهي وقت العشاء بنصف الليل. واختار هذا القول الشوكاني، واختار هذا القول ابن عثيمين والألباني، اختار هذا القول ابن عثيمين والألباني رحمهم الله تعالى. واستدلوا بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقالوا أن من زوال الشمس إلى غسق الليل، ويقصد بذلك نصف الليل، من ذلك الوقت من الزوال إلى غسق الليل كله أوقات صلوات متوالية، فينتهي وقت هذه ويدخل وقت الأخرى إلا الفجر. ولهذا ذكر صلاة الفجر وحدها، فقال تعالى وقرآن الفجر، فدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. ويدل لذلك حديث أنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابقين. ويعرف نصف الليل بحساب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو نصف الليل، وهو آخر وقت العشاء. فلو أن الشمس تغيب الساعة السادسة وتطلع الساعة السادسة، فنصف الليل الساعة الثانية عشرة، وهكذا، والله أعلم. والأفضل تأخير صلاة العشاء إذا لم يكن هناك مشقة على المأمومين، فإن حصلت المشقة فإنه يراعى أحوال المأمومين، فإن رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم أبطأوا أخر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، أخرجه الترمذي وصححه. ولحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ولحديث جابر رضي الله عنه وفيه والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ولحديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء، وهو في الصحيحين. وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. والتأخير من غير مشقة هو مذهب الحنفية والحنابلة، هو قول للإمام مالك والشافعي رحمهم الله جميعا، وبه قال أكثر أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية، اختيار الشوكاني وابن باز وابن عثيمين، وكذا شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك قادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.